المحاضرة الأولى قلنا أن المسيح بكى مرتين، المرة الأولى عند قبر العازر، والمرة الثانية أمام أورشليم. إنجيل البشير لوقا الإصحاح 19 عدد 41. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. هذا هو المشهد الثاني، المسيح يبكي على أورشليم. لقد بكى رب الحياة على أورشليم المدينة. هل يبكي على المدينة كمجرد أبنية وحجارة، أم على الإنسان القاطن في المدينة؟ رب الحياة يبكي على الإنسان. بكاء المسيح هنا يعتبر مرة أخرى لاهوتيا هام جدا، إنه يعد تايب، أي نوع تمثيل إشارة، إنها ليست فقط حادثة تاريخية، إنه ليس بكاء تاريخيا على شيء تاريخي، على موقف تاريخي، على مدينة تاريخية في يوم ما، لا. إن بكاء المسيح يعد تمثيل ونوع لبكائه على الإنسان عبر التاريخ، لأن رب الحياة هو رب كل إنسان، لأنه خالق كل إنسان، ولذلك نقول أنه يحب كل إنسان ويتعاطف مع كل إنسان ويبكي على كل إنسان في محنته. لا يمكن لله أن يبكي على إنسان في مدينة ولا يبكي عليه في مدينة أخرى. لماذا نقول هذا؟ لأنه هكذا أحب الله العالم، إذن هو أحب كل مدينة. وعندما يبكي على أورشليم فهو يبكي على كل مدينة، ولذلك هذا البكاء الخاص على إنسان أورشليم هو نوع وتمثيل، أي تايب، عن بكاء الله العام الشامل على كل إنسان في كل مدينة أخرى. وهنا من الهام أن نأخذ لقطات للذات الإلهية، هام جدا لكي نفهم تركيبات داخل الذات الإلهية، هام جدا لنا. اللقطة الأولى تجدها في تكوين، سفر التكوين الإصحاح السادس العدد السادس. اللقطة الأولى في الذات الإلهية: فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. إذن هذه هي اللقطة الأولى، الله يحزن. ولكننا قلنا أن اللقطة الأولى، اللقطة التي تحدثنا عنها من قبل وهي اللقطة الأولى في حقيقة الأمر، هي يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم. إذن نقول أن اللقطة الأولى هي الله يحب، اللقطة الثانية فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، هذه اللقطة الثانية. اللقطة الثالثة نراها وفيما هو يقترب، نظر إلى المدينة وبكى عليها، هنا الله يبكي. الله يحب، هكذا أحب الله العالم. الله يحزن، فحزن الرب أنه عمل الإنسان. الله يبكي. هل هذا يكفي من لقطات لنفهم الذات الإلهية؟ لا، لابد من اللقطة الرابعة المكملة المنهية، the consummating. حقيقة الأمر نراها في عدة أماكن، يكفي أن نذكر مكانين. نفس الإصحاح تكوين 6، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. هذا هو الإله الذي يحب. أنسمع؟ أتسمع أيها الإنسان؟ أتقرأ؟ أتريد أن تقرأ؟ أتريد أن تقرأ؟ أم لا تريد أن تقرأ؟ أم تريد أن تقرأ؟ ما تريد أن تقرأ؟ ما تحب أن تقرأ؟ أتقرأ؟ هذا الإله الذي أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد؟ حتى بذل ابنه الوحيد. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، وليس فقط الإنسان، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. ماذا بعد حزن الله؟ ماذا بعد بكاء الله؟ اللقطة الرابعة في الذات الإلهية، الغضب الإلهي، السخط الإلهي. أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. رومية 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء. هذه هي اللقطة الرابعة في الذات الإلهية، وإياك أيها الإنسان أن تنسى هذه اللقطة، لأنه في حقيقة الأمر هذه اللقطة النهائية، هذه هي نهاية الفيلم. عندما يشاهد الإنسان الفيلم لا يمكن أن يشاهده بدون النهاية، عندما يشاهده بدون النهاية هو لم يشاهد الفيلم. أهم شيء في أي فيلم هو النهاية. نعم، النهاية. إنه يجلس يشاهد الفيلم ليصل للنهاية. فأرجوك أن تشاهد الفيلم إلى النهاية، ليس النهاية التي يتحدث عنها هؤلاء، لا، إنها النهاية التي يتحدث عنها صاحب الحق. فقال الرب أمحو الإنسان عن وجه الأرض. لماذا يا رب تمحو الإنسان؟ يقول الرسول بولس، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. إذا من الهام جدا أيها الإنسان، عندما تريد أن تفكر في الذات الإلهية، أن تضع هذه المشاهد الأربع، اللقطات الأربع عن من هو الله تضحى في ذهنك. الله أحب وأحب إلى المنتهى. الله يحزن، الله يبكي، الله يسخط. ومن يحتمل سخط الرب؟ وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها، نظر رأى فبكى، نظر ورأى ولذلك بكى. لقد رأى رب الحياة شيء جعله يبكي، رأى الحقيقة، حقيقة الإنسان المعاصر آنذاك ومحنته. تجسدت هذه الحقيقة أمام عيني رب الحياة فبكى. السؤال الذي يفرض نفسه علينا، السؤال الملح جدا، السؤال الملح جدا، عندما بكت على المسيح بنات أورشليم التفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. نعم، رب الحياة رأى، نظر ورأى فبكى. لكن هل هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه علينا؟ لا تماما. المسيح لا يريدنا أن نتوقف كثيرا، معناه يريدنا، لا يريدنا أن نتوقف كثيرا أمام بكائه، مع أنه ينبغي، لأن القدير يبكي. لكن هناك قضية أهم بالنسبة للإنسان، ما هي؟ هل إنسان مدينة أورشليم نظر ورأى؟ نظر ورأى؟ بنات أورشليم بكى على يسوع، فالتفت إليهن يسوع وقال: لا 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 لا، هذا البكاء ليس في محله، أنتم لا تنظرون ولا ترون ولا تعلمون. لا 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 لا، يا بنات أورشليم لا تبكين عليها. الإنسان مدينة أورشليم نظر ورأى، رأى نفسه أولا، أو ماذا نتوقع عندما ينظر ويرى؟ نتوقع نفس رد فعل السيد المسيح، لابد، لابد أن يبكي. فنظر ورأى فبكى على نفسه أولا، ورأى الآخرين وبكى عليهم. هل هناك أحد فينا يبكي؟ هل يعلموننا البكاء في هذه المباني الكنسية؟ يا للعنة، اللعنة التي نعيش فيها. لا، إنهم لا يعلموننا البكاء. لا، كل شيء يفعل داخل هذه المباني إلا البكاء، كل شيء، كل شيء. الإنسان مدينة أورشليم نظر ورأى نفسه، رأى محنته، الإجابة واضحة متضمنة في النص. الإنسان المعاصر آنذاك لم ينظر ولم يرى. إنه لم يرى نفسه تستحق البكاء عليها. وإن كان إنسان أورشليم قد رأى المسيح وهو يبكي فربما قد تعجب، كان قد تعجب منه، لماذا يبكي هذا المعتوه؟ في الكنيسة آنذاك كنيسة أورشليم كانوا لا يبكوا، رجال الدين لم يبكوا، الشعب لم يبكي، كانوا جميعا واثقين، مطمئنين، هادئين، فرحين، نجسين. نعم نجسين، النجاسة والعهارة في كل مكان، في كل حجر، في كل قلب، النجاسة والعهارة. فإذا رأوا هذا الإنسان الذي يبكي لسخروا منه. على ماذا يبكي هذا المجنون المعتوه الخارج، الخارج عن عقائدنا واستقامتنا وعن الكنيسة الأصل؟ نحن الأصل. هذا المجنون على ماذا يبكي؟ الإنسان المعاصر آنذاك لم ينظر ولم يرى، وهذه هي المحنة السابعة للإنسان المعاصر آنذاك وإنسان كل تاريخ وكل عصر. المحنة أنه لا ينظر ولا يرى، مع أنه ينظر ويرى. يعبر رب الحياة عن محنة الإنسان المعاصر هكذا: إنك لو علمت أنت أيضا، إنك لو علمت أنت أيضا. ماذا يقول السيد المسيح؟ إنسان مدينة أورشليم لم يعلم. كلمة في غاية الأهمية، لاهوتيا، لاهوتيا وفكريا وإنسانيا غاية في الأهمية. أرجوك أيها الإنسان توقف، أرجوك توقف، توقف إن كنت تريد أن تدرس رب الحياة والنص. إنك لو علمت، الإنسان لم يعلم. نعم لم يعلم، مع أن المفروض أنه يعلم، المفروض أنه كان يعلم وينبغي أن يعلم، ولكنه لم يعلم. ماذا كان ينبغي على الإنسان أن يعلم؟ كان ينبغي أن ينظر للتاريخ ثم للوحي المقدس فيعلم، ولكنه لم ينظر ولم يعلم. كان ينبغي أن ينظر للتاريخ وللوحي المقدس. كان ينبغي أن يقرأ سفر التثنية، الإصحاح 28 العدد 15، لكن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك. اللاهوت يثبت والتاريخ يثبت أن في ذاك الوقت، في هذه السنة، السنة التي بكى فيها المسيح على أورشليم، كانت أورشليم تعيش هذه اللعنة تماما، ما جاء في تثنية 28 تماما 100% تعيش هذه اللعنة. التاريخ يثبت، اللاهوت يثبت. السؤال، هل إنسان أورشليم رأى أنه يعيش هذه اللعنة؟ الإجابة لا، لم يرى على الإطلاق أنه يعيش هذه اللعنة. عدد 25، يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك، في طريق واحدة تخرج عليهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض. يضربك الرب، عدد 27، بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. يضربك الرب بجنون وعمى وحيرة قلب، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في طرقك. لضيق الوقت يكفي هذا. كتابيا كان كل ما هو مدون في سفر في تثنية 28 كان حادثا في أورشليم في هذا الوقت، كله كان حادثا. هل نظر وراء إنسان أورشليم؟ وأنا أخاطبك أيها الإنسان المعاصر آنذاك في هذه البلد وفي كنيسة هذه البلد، لئلا تعتقد أني أتحدث تاريخيا فقط وأفسر الكتاب فقط. كله كان حادثا، كله، اللعنة كلها موجودة. وإنسان أورشليم لم ينظر ولم يرى. لقد سبق الله وتكلم في الوحي وعلم الإنسان، ولكن إنسان أورشليم اليوم لا يعلم. حسنا، إذن يا إنسان أورشليم، لا تريد أن تدرس الوحي المقدس، ولا تريد أن تفهمه، أو تريد أن تفهمه بطريقتك أو كما يعلمونك هؤلاء؟ نعم، ألا تدرس التاريخ؟ ألا ترى التاريخ؟ إنسان أورشليم في ذلك الوقت كان يرى التاريخ. ما هو التاريخ؟ نقوله لحضراتكم. لقد رأى سبي السامرة، سبي يهوذا وأورشليم، هلاك عشرات الألاف في عهد أنتيكس إبيفانس أحد ملوك سوريا الإغريقي في عهد المكابيين. الألاف هلكوا، احتلال إسرائيل من كل الممالك، والسبي في سنة 600 قبل الميلاد، 596 بالتقريب بالتحديد، وإلى يوم المسيح. هل فكوا؟ لا، اليوم يحتلوا من الرومان، احتلال عبودية. لقد نظروا كل هذا ولم يتعلموا ولم يعلموا. وأنت أيها الإنسان اليوم في هذه البلد وهذه الكنيسة، ألا تنظر ولا ترى؟ أم أنك أعمى؟ أم أنك مصر على العمى والحماقة والغباء تماما مثل إنسان أورشليم؟ إني أشفق عليك، أشفق عليك. السؤال المحير، هل الإنسان المعاصر آنذاك كان يعلم أم لا يعلم؟ إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، هل كان يعلم أم لا يعلم؟ هل يستطيع الإنسان أن ينظر الحياة والتاريخ والإنسان في الأجيال السابقة وما حاولوا وما وصلوا إليه والواقع ثم يحلل ثم ينظر ثم يرى ثم يعلم؟ مثلاً يرى الإنسان المعاصر كل محاولات البشر عبر العصور لتسديد احتياجاتهم المادية والفكرية والنفسية وأيضا الروحية وأيضا الروحية، يراهم في كل هذه المحاولات بلا شك. نتوقع منه أن يسأل السؤال المنطقي، يسأل سؤالا واحدا منطقيا، نتوقع نرجوه، هل وصل من سبقوني لتسديد احتياجاتهم؟ نتوقع نرجوه أن يسأل السؤال ثم يجيب بنعم أم لا. لكنه لا يسأل، لا يتوقف، لا يسأل، يسير في القطيع كالبهيمة تماما كما قال الجامعة. يسأل ثم يجيب بنعم أو لا. إذا كانت الإجابة نعم فعليه أن يتعلم منهم كيف وصلوا لتسديد احتياجاتهم المادية الفكرية النفسية الروحية، وإذا كانت الإجابة لا نتوقع يسأل ما هي فرصي لأصل لتسديد احتياجاتي إن لم يصل هؤلاء. وهذا السؤال نضعه أمام الإنسان المعاصر الذي هو مصمم على أن لا يسأل. إنك لو علمت، وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا، ما هي أول عبارة يا سيدي قلتها في البكاء وأنت تبكي؟ إنك لو علمت. يا سيدي كل ما تطلبه هي أن تعلم، هذا كل ما تريد أن تقوله في وسط بكائك؟ إنك لو علمت. لذلك نسأل الإنسان المعاصر، إنسان أورشليم آنذاك، نسأله والإنسان المعاصر أيضا، هل علم الإنسان أم لم يعلم؟ سؤال غاية في الأهمية. رب الحياة يقدم لنا معضلة حقيقية. إنك لو علمتي، هل كان المفروض أن يعلم؟ ولكنه فعل في نفسه شيء فلم يعلم. هل علم الإنسان أم لم يعلم؟ وإن كان لا يعلم فهو إذن بلا مسؤولية وبلا ذنب. يا رب أنت تعرف ذلك، أنه إن كان لا يعلم فهو إذن بلا مسؤولية وبلا ذنب، فلماذا يدفع الثمن ويعاقب؟ لذلك نرجع نعود نسأل السؤال مع رب الحياة، هل علم الإنسان أم لم يعلم؟ إن كان لا يعلم هل كان المفروض أن يعلم؟ لكنه فعل في نفسه شيء فلم يعلم. لكن المحرك للمشاعر والعواطف هو بكاء المسيح على الإنسان حتى وهو لا يعلم، لأنه فعل في نفسه الشيء فلم يعلم. نجد المسيح يبكي على الإنسان. أرجو أن نلاحظ ونتوقف في قداسة، لأننا على أرض مقدسة في وسط الغضب والقضاء كان البكاء، في وسط الغضب والقضاء كان البكاء. المحرك للمشاعر والعواطف هو بكاء المسيح على الإنسان. هذه محنة الإنسان المعاصر آنذاك ومحنته اليوم. ما هي محنة الإنسان؟ أنه لا يعلم. السيد المسيح يجسد الحقيقة التاريخية عن الإنسان، إنه لا يتحدث فقط عن إنسان أورشليم. نخطئ إذا اعتقدنا هذا. نحن أمام تمثيل ونوع طيب لما هو الإنسان عبر العصور، ولتفاعل رب الحياة مع الإنسان عبر العصور. عبر العصور الإنسان لا يعلم، وعبر العصور المسيح يبكي على الإنسان الذي لا يعلم في وسط الغضب والقضاء. بكاء المسيح لم يمنع أبدا الغضب والقضاء الآتيان على الإنسان. محنة الإنسان المعاصر أنه لا يعلم، أنه لم يتعلم من التاريخ وممن سبقوه. محنته أنه قد فعل في نفسه الشيء فحرم نفسه من أن يعلم. بالتأكيد كان هناك وقت كان الإنسان فيه يعلم. هذه هي البداية مع كل إنسان، هذا يضمنه صاحب الحياة وصاحب الحق. عندما فرط الإنسان في هذا أصبح لا يعلم، وعندما أصبح لا يعلم أصبح لا يدرك أنه لا يعلم، لأنه اعتقد أنه ما زال يعلم. المأساة الكبرى تكمن في أن إنسان مدينة أورشليم المعاصر كان يعتقد أنه يعلم، وهذه هي محنة الإنسان الثامنة، أنه يعتقد أنه يعلم. وكان يعتقد أيضا أنه لا يحتاج إلى معلم ليقول له أنه لا يعلم، أو يحتاج لمعلم ليرشده إلى كيف أن يعلم، لا، لأن حول هذا حول إنسان أورشليم كان كل المعلمين والرعاة الذين كانوا يعلمونه فيعلم. إنسان أورشليم كان كل يوم يتعلم من هؤلاء، كل يوم، كل يوم يذهب إلى كنيسة أورشليم يتعلم من هؤلاء، كل يوم. أهم وقت في أجندة حياته أن يذهب إلى المجمع، إلى كنيسة أورشليم، مقدس، الذهاب مقدس، وهم يعلمونه، يفتحون الكتاب المقدس ويعلمونه. فكيف لم يعلم؟ يا رب الحياة، كيف لم يعلم؟ كل أسبوع يذهب للكنيسة، كيف لم يعلم؟ إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا. لقد كان الإنسان المعاصر آنذاك واثقا في نفسه وفي تجربته، واثقا من نفسه ومن تجربته تماما كما هو إنسان بلادنا، يجلس هادئا واثقا مقتنعا أنه في وسط القطيع في الكنيسة المقدسة. كان إنسان أورشليم يعتقد أنه شعب الله المختار، شعب الله المختار، ولا يمكن أن يمسوا، مع أنهم رأوا التاريخ، رأوا التاريخ كما نراه نحن تماما، نحن نرى التاريخ 1500 عام في بلادنا، نرى التاريخ 1500 عام، نرى التاريخ، ولكن لا نريد أن نتعلم. إنسان أورشليم مثلك أيها الإنسان تماما، كان واثقا من نفسه ومن تجربته، واثقا أنه على الطريق، وحتى إن حاد على الطريق اليوم فالغد في الغد سوف يعود للطريق، هكذا يقولون له، وأنه سوف يصل إلى أهدافه يوما ما، وسوف يصل لله يوما ما، ويصل إلى الحياة والشبع والاكتفاء. كان إنسان أورشليم مقتنع اقتناع كامل بأنه سوف يصل في يوم من الأيام، لكن ماذا يقول رب الحياة؟ فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. كان الإنسان المعاصر آنذاك يعتقد أن المشكلة تكمن في عدم محاولته كافيا، فيقول سوف أحاول أكثر، سوف أحاول أكثر. لابد أن أعترف أنني أتعاطف مع الإنسان المعاصر في محنتي. نعم لابد أن أعترف. لابد أن أعترف بأن أقول مع الرسول بولس: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. نسأل الإنسان المعاصر هل هو يعلم أو لا يعلم، وماذا نفعل مع هذا الإنسان الذي هو متأكد وواثق من أنه يعلم؟ ماذا نفعل معه في حين أننا نراه لا يعلم؟ ماذا نفعل معه؟ لقد وجد رب الحياة نفسه في مأزق، دايلما ضخمة يا سيدي، دايلما ضخمة، في مأزق. وجد نفسه إنسان يعتقد أنه يعلم، مع أن رب الحياة رآه لا يعلم، مع أن المفروض أنه يعلم. كيف تفاعل رب الحياة؟ بكى على الإنسان لأنه أحب هذا الإنسان الذي لا يعلم. هل فعل شيء آخر مع البكاء؟ لا. ارحم يا رب. الإله القادر على كل شيء لم يفعل شيء آخر مع البكاء. ارحم يا رب. أرجوك أن تفهم أيها الإنسان من تسمعني، أرجوك أن تفهم. ليعطيك الله أذان أن تسمع. لم يفعل رب الحياة شيء، فقط بكى. أرجوك أن تفهم، أرجوك أن تسمع، فقط بكى أمام كل الآتي. لم يفعل شيء، بكى. القادر على كل شيء لم يفعل شيء، فقط بكى. إن كان قد فعل شيء فهو أكد القضاء والدينونة. أرجوك انصت يا إنسان بلدنا وكنيسة بلدنا، انصت. أرجوك انصت، أرجوك انصت. أسألك في اسم المسيح أن تنصت. أخاف عليك أنك لا تعلم. إن محنة الإنسان الذي يستمر في أن لا يعلم هي بالضبط ما عبر عنه السيد المسيح في العبارة التالية. ما هي محنته؟ عبارة مخيفة يا سيدي، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. يا سيدي، يا سيدي، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. يا لها من عبارة مخيفة، مبكية، مفزعة. إنها الخوف والرعدة نفسهما. ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. يا رب أنت تبكي ثم تصمم على أن هذه كلها تخفى؟ ما هذا يا رب؟ ما هذا يا رب؟ ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. ما فائدة البكاء يا رب إذن لإنسان أورشليم؟ ما فائدة البكاء؟ لا شيء، لا شيء. البكاء آت النتيجة لتأكيد القضاء، تأكيد القضاء، الغضب، السخط آت. يا لها من عبارة مخيفة مبكية، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. عندما يستمر الإنسان في أن لا يعلم يفقد القدرة في أن يعلم، لأنه يصاب بالعمى، وهذا هو معنى كلمة أخفي عن عينيك، إنها مبني للمجهول. إذن هناك فاعل، من هو الفاعل؟ الفاعل هو القدير. من هو المفعول به؟ إنسان أورشليم. لكن هل الفاعل فعلا هو القدير؟ لا، هناك يقف فاعل أولي، فاعل فعل في نفس الشيء، هذا هو الفاعل الأولي. فاعل أولي يقف خلف الفاعل الحقيقي الحالي. الفاعل الأول هو الإنسان الذي استمر في أن لا يعلم. أخفي عن عينيك. نقول الآتي في تفسير هذه الآية الصعبة جدا جدا لاهوتيا، صعبة جدا جدا لاهوتيا جدا، عبارة محيرة. نقول في تفسيرها الله سوف يعطي الإنسان ما عاش لأجله، نقطة. هذا هو العدل. لقد عاش رافضا أن يعلم، فأعطي ما عاش لأجله وطبقا له، هذا هو العدل الإلهي. ولذلك نقول في شرح هذه العبارة: ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. نقدم هذا الشرح أيضا الصعب، لأننا أمام قضية صعبة جدا. العبارة هي التالية: أن الإنسان لم يعلم أنه يعلم، ولم يدرك أنه لا يعلم. نقول هذه العبارة الصعبة جدا مرة أخرى، تحتاج إلى فهم عميق. الإنسان لم يعلم أنه يعلم، ولم يدرك أنه لا يعلم. في الأصل هو يعلم، في الواقع هو لا يعلم. ما هو الترتيب إذن في عبارة قد أخفي عن عينيك؟ عبارة إنك لو علمت، ما هو الترتيب؟ الترتيب إذن كالآتي: الإنسان يعلم، واحد. ثانيا، رفض أن يعمل بما علمه. ثالثا، أخفي عليه. رابعا، النتيجة لم يعلم. يعلم، رفض أن يعمل بما علمه، أخفي عليه، فلم يعلم. في الأصل هو يعلمه، في الواقع لا يعلمه. ولذلك فكانت كل حساباتي عن نفسي وعن الحياة خاطئة. هذه هي محنة الإنسان، كل حساباتي عن نفسي وعن الحياة خاطئة. لكننا أمام نوع آخر من الخوف والرعدة. أرجو أن نتوقف أمام كلمة الآن قد أخفي عن عينيك. إنها كلمة نهائية، لا توجد فرص أخرى، انتهت، لقد صدر الحكم ولن ينفع أي شيء بعد صدور الحكم، ولا التوبة ولا التوبة، لأنه لا توجد ولا يوجد مكان للتوبة. أيها الإنسان، أرجو أن تدرك أنه في يوم ما لن توجد مكان للتوبة تماما مثل عيسو. أنت لا تدرك ذلك، لذلك أشفق عليك. الحكم النهائي، نهائي، قد أخفي عن عينيك، لا رجوع، لا رجوع فيه. الحكم قد صدر، لكننا أمام قضية أخرى هامة ومحيرة ينبغي للإنسان أن يطرحها على فكره. لقد سكن الله القادر على كل شيء وسط هؤلاء البشر الذين لا يعلمون، سكن وسطهم، عاش بينهم 3 سنوات، وقبله يوحنا المعمدان. السؤال: ألم يستطع القادر على كل شيء أن يفعل المستحيل فيجعل الذين لا يعلمون يعلمون؟ هل من الممكن أن نغير الإنسان الذي لا يعلم ونجعله يعلم؟ نتوقع الإجابة المنطقية: نعم، بالطبع نستطيع أن نغيره، نستطيع نظريا. يستطيع الله؟ يا رب، هل نقول أيضا نظريا يا من أنت قادر على كل شيء؟ الإجابة المنطقية: نعم، يمكن أن نغير الإنسان الذي لا يعلم فنجعله يعلم. فلماذا إذن أن السيد المسيح الذي أحب الإنسان المعاصر آنذاك في مدينة أورشليم وبكى عليه وبكى على مدينة أورشليم، لماذا لم يستطع تغيير هذا الإنسان فيعلمه؟ هل حاول المسيح أم لم يحاول؟ هل حاول وفشل أم أنه لم يحاول؟ أرجو أن نتذكر دائما مشهد المسيح الذي يحب هذا الإنسان حتى إنه بكى عليه. لقد حاول المسيح وفشل، حاول المسيح وفشل. متى 23:37: يا أورشليم، يا أورشليم، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك ولكنك لم تريدي. لقد فشل المسيح، وأرجو أن يسامحني الله في استعمال هذه الكلمة. حاول، حاول رب الحياة، ويسجل لنا في متى 23:37 أنه حاول وفشل لأنهم لم يريدوا. فبكى على أورشليم. إن كل المشكلة تكمن في كلمتي لو علمتي. إذا نتوقع أن علاجها سهل، وهو أن نعلم الإنسان فيعلم، ولا يخفى عن عينيه، فيصل إلى الحياة والشبع والاكتفاء، ولا يموت ولا يهلك. ألم تستطع يا رب الحياة أن تتغلب على هذه المشكلة السهلة، وهي أن تعلم الإنسان وتقنعه وعندئذ يعلم؟ ماذا يقول الواقع؟ الوحي المقدس يجيب في نفس الأصحاح 19، في نفس الأصحاح يقدم الإجابة، عدد 47، وكان يعلم كل يوم في الهيكل. ما هذا يا رب؟ بعدما قلت عن الدمار الذي سوف يحدث، وستأتي أيام وتهدم هذه المدينة وبنيها فيها، وفي اليوم التالي تذهب إلى الهيكل وتعلم، ما هو رجاءك في أن يعلمه في تغيير الواقع؟ ما هل عندك أي رجاء؟ وكان يعلم كل يوم في الهيكل. ماذا كان رد الفعل من رجال الدين؟ رجال الدين، المشكلة المزمنة عبر تاريخ الكنيسة، رجال الدين دائما وأبدا هم المشكلة الأساسية الحقيقية في نمو ملكوت الله. دائما وأبدا التاريخ يثبت رجال الدين الكثيرين منهم هم العقبة الحقيقية في امتداد ملكوت الله، القليلين جدا هم الأمناء. واضح، التاريخ واضح، ونحن هنا أيضا أمام مثل من الأمثلة. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، ماذا حدث؟ وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوا. بالتأكيد عرفوا النبوة التي تنبأ بها، بالتأكيد عرفوا أنه تنبأ عن هدم هذه المدينة وبنيها فيها، وهم فيها، رجال الدين هم فيها. ماذا كان رد الفعل؟ يطلبون أن يهلكوا. التاريخ يعيد نفسه وسوف يعيد نفسه ولن ينقطع من أن يعيد نفسه. إذن المحنة التاسعة، محنة الإنسان المعاصر، أنه لا يعلم أنه سوف تأتي أيام ويحيط بك أعداؤك. إنه لا يعلم هذا، هذه هي محنة الإنسان التاسعة. رجال الدين لا يعلمه، رجل أورشليم لا يعلم، لا يعلم، جميعهم لم يعلموا. إنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك. إنه لا يعلم أنه ستأتي أيام، لا يعلم. وأقول لك أيها الإنسان أنه ستأتي أيام أنت لا تعلم، لكن الأمناء يعلمون. أؤكد لك أن الأمناء يعلمون، لكنك أنت لا تعلم. ستأتي أيام سيحصد ما قد زرعه، ولكن ربما ليس اليوم، ربما ليس الغد، لا، ستأتي أيام. هذه هي بالضبط محنة الإنسان. ما هي محنته؟ أنه لا يرى الأيام التي سوف تأتي. إنه لا يراها ولا يمكن أن يراها لأنه لا يعلم. المعادلة واضحة، لن يراها ولن يتوقعها لأنه لا يعلم. من يعلم؟ هو الذي يعلم أنه ستأتي أيام، ستأتي أيام. هل ترى الأيام التي سوف تأتي أيها الإنسان المعاصر؟ أتراها؟ أم تعيش في وهم وخداع؟ أترى الأيام؟ الأيام قادمة أتية. إنهم يعتقدون أن الله معه وسيقف معه، تماما مثل إنسان أورشليم ورجال دين مدينة أورشليم. إنه لا يعلم ولا يستطيع أن يرى الأيام التي ستأتي ويحصد فيها ما قد زرعه، لكن المدهش والمفزع أنه ينظر حوله ويرى تماما من سبقوه، ويرى التاريخ، يرى التاريخ، يرى التاريخ. وبالتالي من أتت عليهم هذه الأيام التي يحصدون وقد حصدوا فيها ما تكلم عنه رب الحياة هنا. ولكنه هو أيضا يغمض عينيه ويجري وراء السراب ويصمم أن لا يعلم، ولذلك فسوف يخفى عن عينيه. إنه يرى بالتأكيد تجربة من سبقوه، لا شك في هذا، لكنه يعتقد أنه حالة خاصة، وما ينطبق على الآخرين لا ينطبق عليه. هذه بالضبط كانت مشكلة إنسان مدينة أورشليم في أيام المسيح، اعتقادهم أنهم حالة خاصة وقانون الحياة الإلهي لا ينطبق عليهم ولا يسري عليهم، ولذلك انتهى بهم الأمر أنهم لا يعلموا، أخفي عليهم وهدمت أورشليم وبنيها فيها. نفس كلمة لم يعلموا نجدها في إنجيل البشير متى الإصحاح 24. عدد 37، وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا، حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. أخاطب مسيحي بلادي، أخاطبهم الذين يأكلون ويشربون والطوفان آتي، الطوفان آتي، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون ولم يعلموا. نفس الكلمة في اللغة الأصلية استعملها السيد المسيح مرة أخرى، ولم يعلموا. 100 سنة في أيام نوح وهو يبني الفلك، 100 عام، 100 عام نوح يبني الفلك أمامهم جميعا. كل العلامات موجودة أمامنا في بلادنا، كل العلامات موجودة، و
ونصر أن لا نعلم. 100 عام نوح يبني الفلك ومع ذلك فلم يعلموا ولم يروا. إذن الإنسان قادر أن يفعل في نفسه شيء فلا يرى ولا يعلم، ما هو واضح وجلي بالنسبة لهذا الإنسان، لا يراه ولا يعلم. هذا يقول لنا أن الإنسان قادر قدرة هائلة على تزييف الحقيقة والحقائق، وأيضا قادر على إقناع نفسه بما يريد ويسعى إليه. عندما يرغب الإنسان في شيء فإنه يقوم بالصنع وخلق صورة من تأليفه وتصوره، إنه يرى ما يريد أن يراه ولا يرى الحقيقة الحقيقية، إنه يرى نفسه كما يريد أن يراها، كما يريد أن يعلمها وليس كما هي في حقيقتها. يرى الحياة والأهداف والآخرين كما يريد وليس كما هم في الواقع. إنه يرسم عالم من صنعه تماما كما في أيام نوح، تماما كما في أيام أورشليم، رسموا جميعا عالم من صنعهم فلم يروا الحقيقة ولا نرى نحن الحقيقة، وبالتالي فلا يمكن للإنسان أن يعلم. هذه محنة الإنسان عبر التاريخ، إنه مهووس بأهدافه واحتياجاته الخاطئة فيقوم بفبركة الواقع والحقائق، ولذلك فلن يتعلم أبدا، وفي النهاية فسوف يهلك تماما مثل هؤلاء في أيام نوح. رب الحياة يعلن حقيقة مدوية قاعدية شاملة عن الإنسان في لوقا 19، حقيقة قاعدية شاملة عن الإنسان كانت موجودة في الإنسان أيام نوح، وموجودة في الإنسان في أيام أورشليم، وسوف تكون موجودة في الإنسان الموجود في نهاية الأرض والأيام، وتكون موجودة أيضا في إنسان بلدنا وكنيسة بلدنا. إنها خاصية متجذرة مترسخة في الإنسان الساقط، ويا للمأساة عندما نسأل الإنسان في كل التاريخ، هل ترى؟ هل تنظر؟ هل ترى؟ هل تعلم؟ سيقول نعم بكل تأكيد، محفور في كيانه قناعة أنه يرى وأنه يعلم. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا أن نخرج كل يوم للحياة ولتحقيق الأهداف وتسديد الاحتياجات، هذا ما يفعله الإنسان. هذا الخروج مبني ومؤسس على اقتناعي بأنه يرى ويعلم. إذا اقتنع أنه لا يرى ولا يعلم فلن يخرج، وسوف يكون أول هدف له قبل الخروج للحياة العملية والخروج لأن يرى ولأن يعلم. ما النهاية إذن؟ يقدمها أيضا السيد المسيح في متى 24، حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يا لها من عبارة مخيفة يا رب، عبارة مخيفة. اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر، صورة مدهشة وجودية عن محنة الإنسان. الاثنان معا جنبا إلى جنب مقتنعين تماما أنهما يرى ويعلم، اثنان في الحقل مقتنعين تماما أنهما يرى ويعلم، متساويان في كل شيء في نظرتهما لنفسها وللحياة، لنفسهما وللحياة، واحد صائب 100%، والآخر خاطئ وفي خداع أيضا 100%. هل نتصور هذه الحقيقة المخيفة المرعبة عن الإنسان؟ لهذا الحد يمكن أن يعيش في خداع لنفسه، أن يكون مخطئا 100%، ليس 40%، 50%، 70%، 100%. يؤخذ الواحد ويترك الآخر. إذن في الختام نقول الآتي: لقد بكى المسيح على أورشليم. هل بكت أورشليم على نفسها؟ لا، لم تبكي أورشليم على نفسها، لأنها لم تعلم عن نفسها ما علمه السيد المسيح رب الحياة. لقد بكى المسيح على إنسان أورشليم، الإنسان الفرد الواحد. هل بكى إنسان أورشليم على نفسه؟ لا، لم يبكي إنسان أورشليم الفرد الواحد على نفسه. لماذا؟ لأنه لم يعلم عن نفسه ما علمه رب الحياة والإله القدير. لقد بكى المسيح على كنيسة أورشليم. هل بكت كنيسة أورشليم على نفسها؟ لا، لم تبكي كنيسة أورشليم على نفسها. وأقول في الختام وبكل هدوء ولكن بثبات، واقتناع إلهي أنه هكذا، فإن المسيح يبكي على بلادنا لأنها لم تعلم ما علمه. وأقول هكذا أيضا يبكي السيد المسيح على كنيسة بلادنا، فهل تبكي كنيسة بلادنا على نفسها؟ لا، لا تبكي كنيسة بلادنا على نفسها. لماذا؟ لأنها لا تعلم ما يعلمه رب الحياة عنها. كانت أورشليم آنذاك تسكن هادئة مطمئنة واثقة معتقدة أنها صالحة وأن الله معها وسوف يباركها وأن الآخرين هم الأشرار وهم الهالكين، وبالتأكيد سوف يقف الله معها ضد هؤلاء الرومان وضد كل الأعداء. هكذا أيضا كنيسة بلادنا. ماذا حدث آنذاك؟ فإنه ستأتي أيام، يقول المسيح. كنيسة أورشليم لم تعلم وسكنت هادئة مطمئنة واثقة لأنها اعتقدت أن الله معها، وهكذا هي مأساة كنيسة بلادنا بالضبط، أنها لا تعلم. وليس هذا فقط، ولكنها لم تعرف زمان افتقادها. لقد كان هناك زمان الافتقاد. نعم نعم نعم، كان هناك زمان الافتقاد، ولكنه عبر وفات ولا ومضى ولا ومضى. كنيسة بلادنا ما زالت تعتقد في خداع وتوهان رهيب. أن زمان الافتقاد ما زال يلوح في الأفق، وفي وسط الاضطهاد سوف يأتي زمان الافتقاد. هو آت، إنها تنتظره بتوقع وبشغف. يا للحسرة والبكاء، المسيح يبكي، إنها لا تعلم أنه قد جاء زمان الافتقاد، ولكنها لم تعلم. واليوم ما تبقى هو الدينونة والقضاء، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداءك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. أرجو أن نختم بصلاة. أيها الآب القدير، نستودع بين يديك الآمنتين الأمينتين الحافظتين القادرتين. نستودع كلمات وأفكار هذه المحاضرات وهذا التعليم. يا رب، إن كانت مرضية أمامك ووجدت مسرة أمام عرشك القدوس الطاهر المهيب، فاضمن أنت تأثيراتها وفعاليتها، ثم استخدمها في صلاحك وبرك ورحمتك وخلاصك، لتنادي هذا الإنسان الفرد الواحد، هذا الإنسان المستحق للاستماع للحق والاستقبال الحقيقة، حقيقة إيجاد النفس ثم إيجاد الله. نسألك هذا في اسم حمل الله، حمل الله الراعي الصالح الذي خرج يبحث عن هذا الإنسان المستحق. آمين.